بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
زادنا في عشرنا وحجنا
لفضيلة الشيخ
محمد صالح المنجد.
الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض كما يشاء، وخص ما يريد من الشهور والأيام والليالي بمزيد من العطاء. أحمده سبحانه وأثني عليه، وأصلي على عبده ونبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الأيدي والأبصار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه عشر ذي الحجة قد أقبلت، ولا تلبث أن تنقضي، فإن الأيام تمر مرورا سريعا. جعلها الله لنا عبرة وخزائن، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذا كنت في الأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. وما من موسم من هذه المواسم إلا ولله فيه وظيفة من وظائف الطاعة يتقرب بها إليه فيها، ولله تعالى لطائف ونفحات. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن، ما نافية أيام، ما من أيام، لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. أقسم الله تعالى بها فقال: والفجر وليال عشر، وهي على الراجح عشر ذي الحجة. شهد عليه الصلاة والسلام بأن أفضل أيام الدنيا، وفيها اليوم المشهود الذي أقسم الله به، وشاهد ومشهود. الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. هذا اليوم يوم عرفة في العشر فهو تاسعها، وقال عليه الصلاة والسلام فيه: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وفيها ليلة جمع، وهي ليلة مزدلفة التي يبيت فيها الحجاج ليلة العاشر عند دفعهم من عرفة. ثم آخر يوم في العشر يوم النحر، وهو أفضلها على الإطلاق وأفضل أيام السنة بلا ريب، ويجتمع فيه من الطاعات ما لا يجتمع في غيره. فتوجد صلاة الفرض وصلاة العيد وذبح الأضاحي لأهل البلدان، ثم الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي، عبادات في هذا اليوم، اليوم العاشر، وذبح الهدايا كما ذبح أهل البلدان الضحايا. فيجتمع فيه من الطاعات ما لا يجتمع في غيره. وجاء عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر، ويوم القر هو الحادي عشر الذي يستقرون فيه بمنى بعد التجوال في المشاعر. وهذه الأيام العشر هي المعلومات التي قال الله تعالى بشأنها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا مشاة. واستدل به بعضهم على فضل المشي للحج، وأنه أفضل، والراجح أن الركوب أفضل لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل ذكر هؤلاء المشاة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أقدامهم، وبعضهم يأتي من داغستان على قدميه، وعلى كل ضامر ودابة مهزولة، والمهزول من الدواب مدح لأنه خفيف فتكون حركته سهلة، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فقال: ضامر يأتينا، ضامر مفرد، ويأتينا جمع فيه نون النسوة. لماذا؟ باعتبار معنى الجمع المذكور، لأن ما على هذه الضوامر من الناس: يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. استدلوا بها على تنصيف الذبائح، نصف لصاحب الذبيحة ونصف للفقير، لقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فذكر جهتين: كلوا أنتم وأطعموا البائس الفقير، الجهة الثانية. وقال بعضهم إنها تثلف لقوله بعد كلوا في الآية الأخرى وأطعموا القانع والمعتر، قالوا هذا في إشارة للإهداء وللصدقة بعد الأكل فتكون أثلاثا. ثم ليقضوا تفثهم، تقول العرب ما أتفثه يعني ما أوسخه، لأن التفث هو الوسخ. فبعد الإحرام الطويل والمحظورات التي منعته من أخذ شعره وأظفاره، ها هو الآن يقضي تفثه ويزيل وسخه ويقص شعره ويقلم أظافره فيزول التفث. وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق، الشاهد قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإذا ذكرنا لله الآن بالتكبير، يعني المولات الآن يا أخوان الأسواق الآن في العشر، هل تسمع تكبيرا؟ لا. هل تسمع ذكرا؟ لا. ترى كل شيء، بضائع تصف وتحمل، والباعة يشرحون، وهؤلاء الناس يسألون ويغدون ويروحون ويصفقون، وحسابات وفواتير ودفع نقود وعمال ورفع وتنزيل وتحميل، والنساء استعراضات بالزينة والتبرج مع الأسف. لا تجد في كل المجموعة في هذا المول واحدا يكبر، مع أن السنة في هذه العشر التكبير في المجامع والأسواق والطرقات والمكاتب والمعاهد والبيوت وفي كل مكان يصح أن يذكر فيه اسم الله. وما لا يجوز ذكر اسم الله فيه كبيت الخلاء هذا شأنه آخر، لكن أين الذاكرون اليوم في هذه العشر؟ وأين المكبرون؟ والتكبير مشروع. هذه العشر أفضل أيام السنة، حتى أفضل من أيام رمضان، وإن كانت ليالي رمضان الأخيرة أفضل لوجود ليلة القدر فيها، لكن من جهة الأيام هذه أفضل الأيام. ولذلك كان السلف يعظمون ثلاث عشرات، العشرة الأولى من محرم، العشرة الأولى من الحجة، والعشرة الأخيرة من رمضان. كانوا يجتهدون اجتهادا لا يقدر عليه، كان الواحد يطيل العبادة حتى ترحمه زوجته فتقول كم تعذب نفسك، فيقول راحتها أريد، ويحك إني أوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمنا، يعني إلى قيام الساعة. وكان بعض السلف يقول لنفسه من يصلي لك يا يزيد إذا مت، من يصوم لك إذا مت، من يستغفر لك إذا مت، وهكذا يدفعون أنفسهم دفعا ويحمسونها للأعمال الصالحة. هذا زمن فاضل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، نتوب فيه إلى الله. فالمواسم هذه فيها نفحات، يمكن توبتك تقبل فيغفر الله لك كل ما مضى. إذا صدقت في التوبة وعزمت على الترك وندمت على الفعل، وكانت التوبة وقعت محضا خوفا من الله، لمحض خوف الله وخشيته، وليس من أجل خوف سمعة، فضيحة، مرض، طرد من وظيفة، وإنما توبة لله. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا، أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا، خلوا مدائن كان العز مفرشها واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا، يا راكضا في ميادين الهوى فرحا ورافلا في ثياب الغي نشوانا، مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. ومن العبادات العظيمة التي يجب علينا أن نقوم بها بطبيعة الحال الفرائض، ثم النوافل بعد الفرائض، سنن الرواتب، قيام الليل، صلاة الضحى، ركعتي الوضوء، تحية المسجد، بين كل أذانين صلاة، وهكذا في هذه العشر أي عمل صالح. لا تستهن بأي عمل صالح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. جاء مسكين إلى عائشة وبين يديها عنقود من عنب، فأخذت حبة فأعطتها لمن يعطيها للسائل فتعجب، فقالت: تتعجب كم في هذه الحبة من مثقال ذرة، وقد قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. التكبير في هذه العشر السنة العظيمة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. المطلق نحن فيه الآن بلا عدد معين ولا مناسبة معينة ولا حال معين، غير مقيد. كبر ما استطعت، غير التكبير الذي بعد الصلوات، لأن هذا التكبير هو من ذكر الله عز وجل وسنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في البخاري معلقا مجزوما به: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فهذا الدليل على التكبير، يخرجان إلى السوق في أيام العشر في مجامع الناس محافل الناس يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وعن ثابت البناني قال: كان الناس يكبرون أيام العشر، وسمع مجاهد رجلا يكبر في العشر فقال: أفلا رفع صوته؟ فلقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد، ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الأبطح فيرتج بها أهل الأبطح، وإنما أصلها من رجل واحد هو الذي ذكرهم. فلما سمعه الناس: هذا كبر من هنا وهذا كبر من هنا وهذا كبر من هنا، وارتجت البلد بالتكبير. فهذا من السنن المهجورة. ولو قلت لواحد: لماذا لا تكبر ولما لا ترفع صوتك؟ فيقول: أستحي وأخجل. من أي شيء؟ من أي شيء تخجل؟ من ذكر الله تخجل؟ من التكبير؟ ثم تراهم في الألبسة لا يخجلون، ولعوراتهم يكادون يظهرون، فيخجل من التكبير ولا يخجل من لبس ما لا يجوز لبسه. من العبادات في هذا الشهر الصيام في العشر، يعني في التسع، لأن العاشر لا يصام. فجاء في حديث هنيدة بنت خالد ورواه النسائي وصححه الألباني عن امرأته قالت: حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم عاشوراء وتسعة من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر، وعلى فرض أنه معلول أو فيه علة فإن الصيام في التسع من الأعمال الصالحة بلا ريب ولا شك، وما من أيام العمل الصالح أحب من الله فينا من هذه الأيام. ولذلك فإن الصيام مشروع بالعموم، ويستدل بالعموم على هذا: والحاج لا يصوم عرفة ولو كان قويا، والعيد صيامه محرم، لكن ينبغي علينا أن نذكر أنفسنا، وخصوصا أننا نمر بموسم نهاره قصير وليله طويل، يعني العشر هذه الآن جاءت في وقت حساس استراتيجي، وقت نهاره قصير وليله طويل للقيام الليل والنهار الصيام. الأذكار في هذه العشر عظيمة مطلوبة، ولأن الله قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. راه أحمد، حسنه العراقي وابن حجر، وصحح إسناده أحمد شاكر. إذن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر من دخول شهر ذي الحجة، والجهر بذلك ليس فقط التكبير، لكن التكبير أعظمها من جهة الذكر المطلق، لكن لو جهر بالتسبيح والتحميد والتهليل أيضا فهو من السنة، يعني الذكر في هذه العشر من السنة، غير أذكار بعد الصلاة. أذكار بعد الصلاة 33 سبحان الله، و33 الحمد لله، و33 الله أكبر، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك. في رواية: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، وردت أيضا قبل النوم. وفي رواية: سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10. وفي رواية: سبحان الله 11، والحمد لله 11، والله أكبر 11. ولعل من فهم بعض الرواة أنه سبح وهلل تسبيح والتحميد والتكبير 33، قسمها على ثلاثة كل واحد 11، على أي حال تفيد المستعجل فيقال إذا أنت مستعجل لازم تطلع السيارة بعد الصلاة، عندك تسبيحات عشر وعشر وعشر ولا تترك التسبيح. وفي رواية في السنن سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25 بعد الصلوات أيضا، وأشهرها الكيفية الأولى سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد على كل شيء قدير تمام المئة. طيب هل يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ أيهما الأول أم الثاني؟ النص يحتمل الأمرين، النص الوارد يحتمل هذا ويحتمل هذا، فكلاهما صحيح والأمر واسع، وهذا من جهة الإيش؟ الألفاظ. فهل تفضل أحد الكيفيتين على الأخرى من جهة الفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأنامل مسؤولات مستنطقات، وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات المستنطقات، فإذا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله ستستعمل هذه الأصابع 99 مرة، حركة الأصابع 99 مرة، إذا قلت سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر استعملها 33 مرة. فمن جهة يعني استعمال الأصابع أنها تشهد لك فالكيفية الأولى أفضل. التكبير عند العلماء في هذه الأيام العشر لا يتقيد بشيء، صباحا مساء قبل الصلاة بعد الصلاة في كل وقت، والمقيد سيبدأ على كلام أهل العلم لأهل البلدان بعد فجر يوم عرفة، في البلدان يكبرون بعد ما يقول استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد ما شاء الله بلا عدد معين، ثم يرجع إلى تسبيحاته المعتادة بعد الصلاة. أما بالنسبة للحجاج يبدأ تكبيرهم المقيد بعد ظهر يوم النحر بعد ما يرجعون ويستقرون في منى، ولذلك يبدأون بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم، وآخر صلاة فيها تكبير مقيد صلاة العصر يوم 13 من ذي الحجة. طيب الآن في العشر يستكثر الإنسان من الأعمال الصالحة، أي عمل، يعني إماطة أذى عن الطريق، عيادة مريض، زيارة أخ في الله، إعانة ضعيف، اتباع جنازة، تشميت عاطس، إخراج الأذى من المسجد، التبسم في وجه المسلم، إرشاد الضائع والتائه، تقديم المساعدة والعون، وإنظار المعسر. أنت صاحب عمارة جاك واحد قال الآن في العشر أجلني، تكفى، وليس متلاعبا، هو محتاج، إنظاره عبادة، تعزية المسلم عبادة. تعزية ما هي؟ تخفيف وقع المصيبة عن المصاب، لأن بعض الناس سبحان الله العظيم يعني يفتقدون الحكمة، يقول هذا أنا مات ابني وصبرت نفسي صبرت زوجتي وخلص واحتسبنا ونفوسنا طيبة ورضا بالقضاء وتواصينا وتعاهدنا ما في صياح ولا نياحة وماسكين أنفسنا، تجي النساء إلى زوجتي كله ترمي نفسها وتصيح وتبكي مصيبتكم كبيرة وتبكي. طيب وين التعزية؟ يعني هو الآن المقصود يعني التخفيف عنه ولا إعادة تجديد الأحزان؟ كما قالوا أن ابن عقيل رحمه الله مات له ابن شاب بار يمكن ما عنده إلا هو، هذا ولده. طيب لما مات الولد وهذا الشيخ معروف في البلد وصاحب خير وصاحب علم والناس تحبه، فأهل البلد كله يعني أكثرهم راحوا معه إلى المقبرة، لما صاروا في المقبرة واجتمع الناس طبعا منظر مؤثر، والشيخ وهذا ولده الشاب الميت وانزاله في القبر، يعني يريدون انزاله، واحد من الحاضرين صح قال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. طيب العزيز من أسماء الله نعم، لكن يعني هكذا يعني الآيات قص ولصق بمناسبة بدون مناسبة، بعض الناس يقحم الآيات في مواضع. طبعا هذا لما قال الكلمة فضج الناس بالبكاء، فقال لهم الشيخ قال يا أيها الناس إن القرآن لم ينزل لتهيج الأحزان، إنما نزل لتخفيف الأحزان، ولذلك ينبغي فعلا أن نستعمل ويعني يكون لنا فقه في استعمال الكتاب العزيز بطريقة صحيحة وبعد معرفة التفسير ومعرفة المعنى. الشاهد أننا في العشر كل ما يمكن من أنواع الخير نعمل: إفشاء السلام، الإحسان إلى الجيران. طبعا البادئ بالسلام بين حسنتين، إحداهما تفضيل الله له بأن فضله بالبدء بالسلام على أخيه الآخر المسلم عليه، لأنه ذكره والآخر قال وعليك السلام، تذكر وعليك السلام. والثاني أن الملائكة ترد عليه إذا غفل ذلك عن الرد، رد عليه من هو خير وأطيب. يعني بعض الناس معاند يكون بين الخصومة ما يرد في السلام. الإحسان إلى الجيران، إطعام الطعام. كان أبو موسى الأشعري يقول لولده: اذكروا صاحب الرغيف. وحدثهم أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، ثم إن الشيطان حسن في عينيه امرأة فأغواه بها، فنام عندها 7 أيام بالحرام، وين كان وين صار. ثم خرج هاربا لعله من الفضيحة، فأقام مع مساكين، دخل في مكان فيه مساكين جلس معه، فجاء من تصدق عليه برغيف ومسكين آخر محتاج في نفس المكان، فنظر إليه فآثره به فأعطاه الرغيف ثم مات. فوزنت عبادته هذه بال7 أيام الحرام، فرجح الحرام، لعل عبادته فيها عجب ولا فيها شيء أضعف ثقلها. ووزنت ال7 أيام بالرغيف فرجح الرغيف. هو الشاهد من القصة أن الإنسان لا يدري ما هي الحسنة التي يدخل بها الجنة، لا يدري ما هي الحسنة التي يدخل بها الجنة، فقد غفر الله لبغي في سقيا كرب. ثم الإيثار له فضله وأجره. كان السلف يصوم الواحد منهم، فإذا جاء وقت الإفطار يأتي مسكين يطرق الباب يعطيه إفطاره ويبيت طاويا. منهم من كان لا يأكل إلا مع ضيف، منهم من كان لا يأكل إلا مع يتيم، منهم من إذا لم يجد أحدا خرج بالطعام من المسجد فأكله مع الناس، لابد يأكل مع أحد. ومنهم من يخدم إخوانه وهو صائم. وكان مبارك إذا اشتهى شيء ما يطبخ إلا إذا جاء ضيف. وكان بعضهم ما يطلب من أهله أبدا أن يصنعوا حلوى. يوم طلب الربيع رحمه الله من أهل حلوى ففرحوا وراحوا صنعوا وتعبوا، فلما انتهوا راح خذوا تصدق بها. قالوا: أتعبتنا ولم تأكل؟ قال: لم يأكل غيري، يعني كما قال الآخر إذا أكلت راح في الحش في الحمام بعدين، لكن إذا أطعمته غيري بقي عند الله. أمر بعضهم أهله أن يصنعوا حلاوة. جاء واحد معتوه مجنون فأطعمه إياها، فقال له أهله: يعني هذا معتوه، هذا ما يدري ماذا يأكل، يعني أي شيء، ليش لازم تعطيه الأكل المقصوص، هذا لا يدري ما يأكل. قال: لكن الله يدري. والمحافظة على العبادات، يعني من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، يدل على أن القصر أو بني له بيت في الجنة. القصر يبنى إذا ثابر، وفي رواية أخرى من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. ففي رواية تدل على أنه إذا سواه في يوم واحد 12 ركعة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، إذا سواه في يوم واحد يبنى له بيت في الجنة. فضل الله عظيم. ممكن يبني بيوت، إيش قل والله أحد 10 مرات تبني لك قصر في الجنة. إذا قلت 10 و10 و10، طيب في ناس قصور ولهم قصور. قضاء حوائج المسلمين، تلاوة القرآن. يعني والله يا إخوان واحد أحيانا يحتقر نفسه. أنا كنت في برنامج قبل يومين، برنامج اتصلت امرأة من ليبيا، قالت: هل ممكن أختم كل يوم مرة ولا أستمر على الختم كل 3 أيام مرة؟ جاء السؤال كذا بسرعة. يعني في العشر، بالنسبة للعشر هذه، ممكن أختم كل يوم مرة ولا أستمر أني أختم كل 3 أيام؟ الله، أنا يعني الواحد يطلع أحسن، يعني هو شوف الهمة. والمرأة يعني زي يقول لك: أستمر راخي أختم كل 3 أيام مرة ولا أشد وأختم كل يوم مرة؟ طوبى لمن وجد في صحيفتي استغفارا كثيرا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. طبعا الصدقات، لأن بعض الناس يقول هذه الأيام العشر إيش نسوي، ماذا نفعل؟ يعني العمل الصالح، العمل الصالح، وإيش العمل الصالح؟ العمل الصالح أشياء كثيرة جدا بلا شك. والصدقة من ضمنها، وقد وعظنا الله بالصدقة فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وهذه الصدقات يعني تقع عند الله بمكان. قالوا إن امرأة في إحدى قرى نجد أصيبت بسرطان الدم، فأتوا لها بخادمة من دول شرق آسيا ترعاها يعني. فلاحظت أنها كل شوي تدخل دورة المياه وتطيب، تكرر العمل كثيرا. فنادت الخادمة قالت: ما لك؟ إيش هذا؟ ليش تدخلي الدورة المياه تطيلي؟ فبكت، أجهشت في البكاء، ثم قالت: لأني قبل ما آتي بعشرين يوما ولدت وصار اللبن في الثدي، ولما عشرين يوم اتصل المكتب قال يلا وقت السفر، فاضطررت للمجيء لينفق على أهلي، أنا فقيرة وأهلي فقراء، وتركت الولد وجيت، ولا لازم لأن احتباس اللبن في الثدي يضر، فأنا أدخل وأفرغ هذا. فلما سمعت هذه حجزت لها العودة وأعطتها الرواتب المدة كلها، وقالت: إذا انتهيتي من رضاع الولد وفطمتيه اتصلي علينا، وذهبت. فلما سمعت هذه حجزت لها العودة وأعطتها الرواتب المدة كلها وقالت: إذا انتهيتي من رضاع الولد وفطمتيه اتصلي علينا، وذهبت. قيل إن هذه المرأة بعدها ذهبت إلى المستشفى لإجراء التحليل، فطلب الطبيب إعادة التحليل، ما ضبط معه التحليل نتيجة. فلما أعيد التحليل هو كذا، فإيش الموضوع؟ قال: ذهب السرطان. الله عز وجل شكور، شكور يعني إذا عمل العبد أعمال لله فالله يكافئه في الدنيا قبل الآخرة. ومشكلة الناس اليوم سبحان الله الانشغال بالمعاصي، انهماك بالمعاصي، بالدنيا، بالسفاسف، بدنايا الأمور. ينبغي الواحد يعني أن يشتغل بطاعة الله. شغلتنا أشياء كثيرة، كان الناس يشغلهم إيش؟ التجارات، الصفق بالأسواق، السيارات، الشباب يدوروا في الشوارع، جاءت القنوات الفضائية، انشغل الناس بالقنوات والقنوات، ومن قناة إلى قناة، ومن فيلم إلى مسلسل إلى برنامج مدري إيش إلى شبكة الإنترنت، ودخلوا الناس الإنترنت وانشغلوا المنتديات والدردشة وفيسبوك وتويتر ومدري إيش ويوتيوب، من مقطع لمقطع لفيديو لفيلم مدري إيش لك ساعات انشغالات، غير طبعا انهماكات ممكن تكون بالمعاصي. دع التشاغل بالغزلان والغزل، يكفيك ما ضاع في أيامك الأول، ضيعت عمرك لا دنيا ظفرت بها، وكنت عن صالح الأعمال في شغل. هل لا تشبهت بالأكياس إذ فطنوا، فقدموا خير ما يرجى من العمل. فرطت يا صاحي فاستدرك على عجل، إن المنية لا تأتي على مهل. دع البطالة والتفريط وابكي على شرخ الشباب الذي ولى ولم يطل. وقف على بابه سبحانه المفتوح منكسرا، تجزم بتسكين ما في النفس من علل. ولازم الباب واصبر لا تكن عجلا، واخضع له وتذلل وادع وابتهل. ونادي يا مالكي قد جئت معتذرا، عساك بالعفو والغفران تسمح لي. فالدعاء من أعظم العبادات في هذه العشر، والإلحاح على الله عز وجل مما يحبه سبحانه وتعالى. لا شك أيها الإخوة أن الحج العبادة العظيمة من أعظم ما يفعل في هذه العشر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويعني أذكر لكم أيضا من الأشياء المؤلمة الأسئلة التي وردت، قال واحد اتصل قال: أنا عمري 53 سنة وأعمل في الحراسة، أظنه قال هنا في هذه البلد، يعني إيش البعد بينه وبين مكة؟ قالوا بس أنا ما حجيت الفرض يعني. هذه واحدة. بعدين قال: أنا سمعتك تقول قبل شوية الضحية، الضحية وش الضحية يا أخي؟ هذه الأضحية العبادة اللي ما سمعت أنا. قال: لا أول مرة. طيب أنت ما تصلي في المساجد الجمعة؟ قال: لا. طيب ما سمعت الإمام يقول؟ قال: والله ما نسمع المخدرات والبلاوي، ما سمعت أتكلم عنه. يعني واحد 53 سنة على بعد 60 كيلو من مكة لا حج ولا سمع الأضحية، إيش يدري؟ يدل على أشياء كثيرة، منها تقصيرنا في الدعوة، منها أنه نحن مقصرون في الدعوة أيضا، وأنه في ناس كثيرين في أشياء كثيرة ما يدرون عنها، وكثير من العمالة ولا أحد أخبرهم بشيء، راح وجاء يمكن يجلس 20 سنة يعمل عامل نظافة ولا عامل في محل، ما أحد علمه شيء. عمرك دخلت مكان، محل، بقالة، فشفت هالعامل هذا يعني عطيته كلمتين بمناسبة العشر الآن؟ لأن بعضهم كما يدري جاهل. الحج يكفر ما سبق وطهارة، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: يهدم ما كان قبله، وكما قال: رجعك يومي ولدته أمه إذا حج ولم يرفث ولم يفسق. جاء عن الفضيل بن عياض أنه نظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة فقال لمن حوله: أرأيتم لو أن هؤلاء الحجاج، يعني كلهم مثلا أن يقف على 3 مليون مثلا كلهم، قال أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل، كلهم مع بعض راحوا إلى رجل شخص واحد فسألوه دانقا، كلهم قالوا أعطنا دانقا، الدانق سدس درهم، أكان يردهم؟ هذول العدد اللي في عرفة راحوا إلى رجل واحد قالوا أعطنا ريال، كلهم أكان يردهم؟ قالوا لا طبعا، كلهم جاءوا. قال والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بذلك. يعني ما هو عظيم على الله ولا صعب ولا عسير على الله أن يغفر للجمع كلهم، وإذ كلهم جاءوا يسأل المغفرة. فمن صدق مع الله أعطاه الله. وسأل ابن المبارك سفيان الثوري في عرفة قال: جئت وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له، هذا أسوأ الناس حالا. وقال أبو غالب: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: أدمن الاختلاف إلى هذا البيت. أدمن يعني كرر باستمرار، أدمن من الإدمان، أدمن الاختلاف إلى هذا البيت، فإنك إن أدمنت الاختلاف إلى هذا البيت لقيت الله عز وجل وأنت خفيف الظهر. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، والحج من أفضل أعمال البر، وجزاء الحج المبرور الجنة، والحج نوع جهاد، وللحاج دعوة مستجابة، وهو من وفد الله، وثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. حج الأسود 80 ما بين حج وعمره. سفيان بن عيينة يقول: شهدت 80 موقفا، يعني إذا عمره 93 و94 سنة سفيان بن عيينة حج منها 80 حجة، كل سنة يسأل الله أن يحييه الحجة التي بعدها. آخر سنة كأنه قال عبارة معناها: قد استحييت من ربي فقبض. نافع يقول: سافرت مع ابن عمر 34 حجة وعمرة. قال إشام بن حسان: حج أيوب السختياني 40 حجة. قال ابن حبان في طاووس بن كيسان: كان من عباد أهل اليمن مستجاب الدعوة، حج 40 حجة. قال أبو الحسن علي بن عبد الحميد الغضائري محدث حلب: حججت على رجلي ذاهبا من حلب وراجعا 40 حجة. ويروى أن سفيان كان يقول في موقف: اللهم لا تجعله آخر العهد منك، فلما كان العام الذي مات فيه لم يقل شيئا وقال: قد استحييت من الله تعالى. فهذا الذي ورد قصة. كان ابن وهب قسم داره ثلاثة أثلاث: ثلث في الرباط، وثلث يعلم الناس بمصر، وثلث في الحج. فذكر أنه حج 36 حجة، لأنه حج من زمان، ما هو مثل الآن في الطيارة وتروح بسرعة. كان حجاج أندنوسيا الذاهبين لمكة يلتقون مع حجاج الراجعين من السنة التي قبلها، أنه لازم يحسب حسابه إذا راح يروح للحج، لازم يطلع قبل موسم الحج مثلا ب6 أشهر حتى يوصل في البحر على مراكب شراعية. كيف كان؟ فمن يتقابلوا في البحر مع من؟ مع حجاج السنة هذه، لأنه كانوا يحجون فيمكثون بعد الحج مدة في مكة مجاورة ثم يرجعون إلى بلدهم، فيتقابلوا حجاج السنة هذه مع السنة الماضية 6 شهور 4 شهور في البحر. حج الصديق حسن خان من الهند كم جلس في البحر، وذكروا قصص ويعني مغامرات. طبعا واللي انكسرت بهم المركب، واللي هلكوا، واللي غرقوا، واللي نجوا، صارت لهم كرامات، والآن ناس جنب مكة ما حجوا الفريضة. ونصوص الشرع آمرة بالمبادرة قبل المباغتة، مباغتة الموت: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وإذا ما كان فيها إلا الاستجابة لنداء الخليل يكفي عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولذلك هذا مهو الأفئدة البيت العتيق، أضافه الله إلى نفسه وقال للخليل: طهر بيتي شرفا وفضلا للبيت. ومع ذلك سبحان الله العظيم لا يقضون منه وطرا، كلما جاءوا ورجعوا أرادوا العودة حنينا واشتياقا. ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. والذكريات في الحج عظيمة، والإنسان يتذكر فيه أشياء كثيرة، يتذكر هاجر، يتذكر ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يتذكر عطش إسماعيل وسعي أمه بين الصفا والمروة، ويتذكر زمزم ونبع زمزم وبناء البيت العتيق وتعاون الأب والابن وقضية الذبح والاستسلام والكبش الذي هو أساس الهدي والأضاحي، وأذن في الناس بالحج، وكيف أسمع الله صوت إبراهيم للناس عموما، والبطاح المباركة. هذه فيها ذكريات. يقول ابن عباس رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بوادي الأزرق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى واضعا أصبعيه في أذنيه، له جؤار، يعني صوت مرتفع، إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء، عليه جبة صوف، خطام ناقته الحبل ليف، مارا بهذا الوادي ملبيا. هذا وادي الأزرق، مر منه موسى ملبيا، ومر منه يونس على ناقة حمراء ملبيا، والحديث رواه مسلم. هذه فيها ذكريات جميلة تنبعث لنفس المؤمن وهو يسمع هذه الأحاديث والأحداث التي حصلت هنا في البيت الحرام وإلى البيت الحرام وفي هذه المشاعر. قال ابن جريج: ما ظننت أن الله ينفع أحدا بشعر عمر بن أبي ربيعة، لأن هذا شاعر أصلا خالع، شعره أكثر في النساء والتشبيب والمواعدات والغرام والحرام. يقول: لكن سبحان الله، شوف بعض الشعراء على فسقهم يجي له أحيانا بيتين، يجي له شيء. يعني يقول ابن جريج: ما ظننت أن الله ينفع أحدا بشعر عمر بن أبي ربيعة حتى سمعت وأنا باليمن منشدا ينشد يقول من شعر ابن أبي ربيعة، يقول: بالله قولي لها في غير معتبة، ماذا أردت بطول المكث في اليمن؟ إن كنت حاولت دنيا أو رضيت بها، فما أخذت بترك الحج من ثمني؟ إيش اللي جلسك في اليمن وما حجيتي؟ يقول: فحركني هذا الخروج إلى مكة. هو أصلا بيت لواحد فاسق، وأصل موضوع في غزل، لكن جرى طاري ذكر: بالله قولي لها في غير معتبة، ماذا أردت بطول المكث في اليمن؟ إن كنت حاولت دنيا أو رضيت بها، فما أخذت بترك الحج من ثمن. يقول: يعني حركني ذلك على الخروج إلى مكة، فخرجت مع الحاج وحجت. كبير جاوز 90 في الرياض، صام يوم عرفة في بلده. هو أصلا هو كبير في السن، جاء يوم 8 وهو فيه، جاء يوم عرفة وإذ بالكاميرات تنقل على الشاشات جموع الحجاج تتجه إلى عرفة من الصباح حجاج إلى عرفة. فلما رأى المنظر بكى، فقال له ابنه: ماذا يبكيك؟ قال: يحج الناس وأنا في الرياض. فقال له ابنه: طيب اركب بالسيارة إلى عرفة. وأدركوا عرفة هنا مزدلفة ومنى ورجعوا حج. يعني أحيانا يكون واحد ما المسألة ليست على باله أصلا ولا ناويها، لكن سبحان الله يأتي شيء يحرك. قال أبو إسحاق: حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا حتى رجع. أحرم أنس فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله. كنت أحج مع سفيان فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. ذكر ابن كثير في سنة 394 هجرية في حوادث سنة 394 قال: خرج الركب العراقي حاجا، قافلة حجاج العراق جاءت إلى مكة، فلما فرغوا من الحج عزم أميرهم على العودة سريعا إلى بغداد، وأن لا يقصدوا المدينة لأن الطريق خطير وفي قطاع طرق. لذلك الوقت جاتهم أخبار في قطاع طرق خوفا من سراق الحجيج. فقام شابان قارئان للقرآن صوتهما جميل على جادة الطريق. لما اقتربت القافلة من المفرق، يعني هذا بغداد ولا المدينة، لما جاءت المفرق الطريق رفع صوتيهما: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فضج الناس بالبكاء وأمالت الإبل أعناقها إلى طريق المدينة، والناس مالوا وراحوا، وراح الأمير معهم وزاروا ورجعوا إلى بغداد سالمين. كانوا من زمان مع خطورة الطريق وقل من يسلم، والحجاج أصلا لما يطلعوا من البلد يودع بعضهم بعضا، بعضهم يودع الناس يودع أقاربهم، لأنه يمكن في كثير من الأحيان ما يرجعون، في كثير من الأحيان قطع طرق وقرصنة في البحر وأشياء وأمراض مفاوز ومهلكة. فصار اليوم بحمد الله سهلا ميسورا، وللتوحيد أقيم البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، بوأنا وعرفنا وحددنا وهيأنا له هذا المكان ليبني البيت للتوحيد، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فإذا لله على الناس، وأتم الحج والعمرة لله، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. إذا للتوحيد ومن أجل التوحيد، وبالتوحيد قامت الأرض والسماوات، ويطوفون بالبيت العتيق ويصعدون الصفا والمروة. قال فبدأ بالصفا، حديث جابر صحيح مسلم، فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، رواه مسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذا أفضل دعاء يوم عرفة، توحيد. قمنا إلى عرفات ننهل رحمة، وأكفنا مبسوطة الغدران، ندعو نلبي واحدا متوحدا، ونرتل الآيات دون تواني. مع الأسف أن تجد بعض الناس يخربون عقول الناشئة، أين؟ في أطهر مكان يخربون التوحيد. أنا كنت أطوف يا أخوان، وسمعت بجانب امرأة معها ولد عمره 10 سنوات تقول له: تعرف احنا ليش بنطوف بالكعبة؟ لانه النبي مدفون فيها. سبحان الله، شوف يعني حين هذا 10 سنوات ما من مولود الا يولد على الفطرة، على طول كذا على الشرك. سوينا هذه الكعبة ضريحا وفيها قبر، ونحن نطوف الان عشان يعني خرب. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، الآن صار الطواف بالكعبة لأنه النبي مدفون جوا، حال الولد طيب ومثله، ويمكن تطلع أشياء. يعني يمكن لو واحد قال لي آخر استنكرت، ولا يمكن، لكن سمعت هذا بنفسي وأنا أطوف، وهذا الولد مسكين يسمع. شوف التعليم، تعرف ليش إحنا نطوف على طريقة السؤال والجواب، يعني تعرف ليش إحنا نطوف بالكعبة فوق سطح الحرم. والأحيان الواحد أحيانا الكبت تجيب المواقف المضحكة، سطح الحرم فيه قباب، صح؟ قباب إيش فيها؟ مكاين ولا عدة تنظيف ولا مدري إيش؟ جاي واحد جاي طاير مستعجل تحمس، هذا مقام سيدنا مين؟ هذا مقام سيدنا مين؟ قام الجميع قال هذا مقام سيدنا متسوبيشي، هذا الشكل ما حطوا منظر ولا جوا مكاين تكييف، مكاين مدري إيش مكان. فعلى طول مباشرة مقام سيدنا مين، يعني هذه يعني من المسلمات أنه في سيدنا، بس سيدنا مين؟ فمن أوجب الواجبات على أهل الحرم أن يعلموا الحجاج، لأنه في ناس تجهل جاءت من أماكن بعيدة، هو عنده تلقائي، هو أي مسجد في قبر ضريح عادي، عنده أي مسجد وقبر ضريح. وشوف صرف أنواع العبادات لغير الله، صرف أنواع العبادات لغير الله، حتى لو جو العرفة جبل، يقول هذا جبل الرحمة، شوف العمود الأبيض وناس تطوف فوق، طب الكعبة هناك، يلا زيادة الخير خيرين. والبدع، ولذلك فإن تعليم أول ما يعلم الناس في الحج التوحيد، أول شيء، أول شعار الحج، معنى الحج، الحج أصلا كله لأي شيء. لماذا؟ والله عز وجل يعني كريم، يسمع الأصوات ويعلم حاجات العباد، عظيم، لا يشغله شيء عن شيء، لا يتبرم من إلحاح الملحين، يعلم اختلاف اللغات على تنوع الحاجات، وهم يسألونه في وقت واحد، يعطي هذا ويؤجل هذا ويصرف عن هذا شرا بدلا، وهو سبحانه وتعالى ما يشغله شيء عن شيء. لكن شوف عين الجهل يجعل حتى تصور الإنسان عن أسماء الله وصفاته قاصرا، كما قالوا أن أعرابيا في الحج جاء فسبق الناس إلى الحرم وتعلق بأستار الكعبة فقال: اللهم اغفر لي قبل أن يكثر عليك الناس. ذكروها العلماء في إيش؟ كيف يعني هناك أعراب وفي عامة وفي جهلة، وفي ناس تصوراتهم عن الدين غلط، وفي ناس عندهم شرك، وفي ناس عندهم بدع، وفي ناس من الجهل، بينما الله عز وجل قال: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وهو يعلم كل لسان، رفعوا الأكف وأرسلوا الدعوات وتجردوا لله في عرفات، شعثا تجللهم سحائب رحمة، غبرا يفيض النور في القسمات، وفدوا إلى أبواب جودك خشعا وتزاحموا في مهبط الرحمات، فاقبل إله العرش كل ضراعة وامحو الذنوب وكفر الزلات. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته وما بلغته أمنيته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نتعلم في الحج قضية مخالفة المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في عدة مواضع، الإهلال بالعمرة في أشهر الحج، وكان العرب يعتبرونه من أعظم الفجور أنه واحد يسوي عمرة في أشهر الحج. فاعتمر النبي عليه الصلاة والسلام كم عمرة؟ 4، كلهن وين؟ في ذي القعدة، محو آثار الجاهلية واعتقاداتها. خالفهم في التلبية، كان يقولون لبيك الله إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. خالفهم بالوقوف في عرفة، وما دفع من عرفة إلا بعد المغرب. وخالفهم حتى في الدفع من مزدلفة، قريش يقولون نحن أهل الحرم ما نتعدى الحرم ما نخرج إلى، فخالفهم والدفع من مزدلفة. وكانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر، حطم الأصنام وهو يقيم التوحيد حول الكعبة، ودخل داخل الكعبة وأخرج ما يسمى بصورة إبراهيم وإسماعيل وأتلف ذلك وغسل ومحى وفعل إزالة آثار الشرك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكانوا يذبحون لأصنامهم وذبح لله عز وجل. ما أجمل النفس التي لم تعترف إلا برب واحد منان، أعظم بها مغسولة أوزارها فتطايرت فرحا إلى الرحمن. ولذلك فإن تحقيق مقصد الحج في عبودية الله والانقياد والاستسلام له، ليش 7؟ ليش كذا؟ لماذا العدد؟ ليش هذا؟ ليش هذا هنا وهذا لا؟ ليش عرفة؟ ليش الحدود؟ كله استسلام. ليش 7؟ ليش 7؟ يقولوا لأن السماوات 7. يقول لك طيب في أشياء ثانية 4 في الكون، 3 و2، ليش 7؟ ما في جواب إلا خذوا عني مناسككم، أطيعوا الله ورسوله، خلص إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. متفق عليه. فما البيت والأركان والحجر والصفا وما زمزم، أنت الذي قصدناه، وأنت منانا، أنت غاية سؤلنا، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. وكذلك ما شرعت هذه إلا لإقامة ذكر الله. ولذلك الآيات فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق، ليذكروا اسم الله في أيام المعلومات العشر، وشعار الحج لبيك اللهم لبيك، وبدأ الطواف بسم الله والله أكبر، وبين الركن اليماني والحجر الأسود هذا الدعاء، وهذا عندما يدنو من الصفا يوحد ويكبر ويقف عليه، ويوم عرف خير ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله، وعبارة التوحيد والذكر. واذكروا الله وين؟ حتى عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، ويجتمع شرف المكان وشرف الزمان والإحرام، ويكبر مع الجمار. وبعد الفراغ من المناسك أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، وهكذا. فإذا قضيتم مناسككم كلها خلاص فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، كل القضية براءة من المشركين وإعلان التوحيد، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلن ذلك، أعلن ذلك. فإذا هذه العشر أيها الإخوة فيها هذه العبادات وهذه الطاعات، وتربية للنفس والله على النشاط في العبادة والهمة والقوة فيها، والتوالي يعني من عبادة إلى عبادة إلى عبادة، وتنتقل على تنوعها، وأنت تعظم ربك، وأنت تشعر تعيش هذه الأيام المباركة بقرب بيت الله تعالى، تربي نفسك على شكر النعمة. ليش تضحي؟ امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ليش تضحي؟ تذكر إبراهيم لما فدى الله ابن إسماعيل بكبش ذبح عظيم، تضحي شكر الله على نعمة الحياة، أحياك السنة هذه تضحي والسنة اللي بعدها تضحي، تضحي لتتصدق، تضحي لتأكل منها كما هي السنة، توسع على أهل بيتك وتؤجر على هذه التوسعة بإطعامهم اللحم، تضحي لتهدي إلى الأقارب والجيران. يعني أنت تجد أن العبادات والحمد لله فوائدها متنوعة وعظيمة جدا، ورأس الفائدة في الأضحية انهار الدم توحيدا لله، هذه بحد ذاتها انهار الدم توحيدا لله، وبسم الله يذكر اسم الله عليها، يذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، هذا شكر شكر. ولذلك لما يجي الغرب يقول يذبح المسلمون المتوحشون ملايين الحيوانات الأليفة في يوم واحد بطريقة وحشية، طيب وانت ماذا تفعلون يا أيها الغرب؟ ما شاء الله الأكل تبعكم من وين جاي؟ أنتم تضربون البقرة بالمسدس، تضعون الدجاج بالماء المغلي، وتصعقون بالكهرباء. شوف كيف تعرض، يعني كيف تعرض العبادات برا في الإعلام الغربي، كيف تعرض، يقولون هذا دين الوحشية، رجم الزاني، يعني يلقطون الأشياء يضعون في سياق واحد. طيب انظروا ماذا فعل الزنا بالمجتمعات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يتقبل عملنا، وأن يضاعف أجرنا، ويغفر ذنبنا، ويوفقنا لما يحب ويرضى، ويرزقنا الفردوس الأعلى، ويعيذنا من النار، ويدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذه العشر ونحن بخير وعافية، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد.